قلبي تبت سبعا وسعيت
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمنها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تمتد معكم على نحو ربع ساعة. نور من القرآن عند 7:28. أبحاث في رسالة الحقوق عند 7:44. خمس دقائق لسلامتك عند 8:01. صفحات من التاريخ عند 8:05. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 8:13. معارج النور عند 8:47. عند 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. معكم على الهواء عند 9:15 صباحا. عند 10 من صباح طهران هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 15 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يكرر القرآن الكريم دائما ويذكر في آيات متعددة بمسألة أهل الكتاب وأنهم كانوا ينتظرون نبي آخر الزمان، نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، ويبين أنهم كانوا يعرفونه من خلال العلامات والمواصفات التي دونت في كتابهم وفي كتبهم، وهي بشارات التوراة والإنجيل، وكانوا يستعرضون هذه المواصفات، مواصفات النبي الأكرم، ويعرفونها. وفي الواقع كأنهم كانوا يستعرضون مواصفات أبنائهم، بالتالي الأب يعرف مواصفات ابنه: طوله، لونه، لون شعره، بشرته، جماله، وهكذا. ويعرف الأب، يعرف ذلك. لكن مع ذلك كان هنالك فريق من أهل الكتاب يعاندون ويكابرون ولم يتبعوا الدين الإسلامي، رغم أنهم وجدوا ما شاهدوه عند النبي صلى الله عليه وآله، أو وجدوا ما كان مدونا في الكتب عندهم على صفات وعلى واقع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم يبين أنه الذي يكتم الحق ويكابر على الحق فإنه سوف يعاقب. كانوا هم في الواقع فيما بينهم يتحدثون بالمواصفات، ولكن كانوا يكابرون، كانوا لا يقبلون هذا الأمر، بل أكثر من ذلك. القرآن الكريم في إحدى الآيات يبين أنه حتى أتباع النبي صلى الله عليه وآله أيضا كان أمرهم مدون في الكتب وفي التوراة والإنجيل، يعني ليس فقط النبي صلى الله عليه وآله، وإنما أتباع النبي صلى الله عليه وآله أيضا ذكرت في كتبهم، في كتبهم، وهم كانوا يعرفون ذلك ويطبقون ذلك، ولكن أيضا هم لم يتبعوا. في سورة الفتح، في آخر سورة الفتح، هكذا يقول القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. هؤلاء، الكلام عن من هنا؟ عن أتباع النبي والذين معه أشداء على الكفار، إلى أن يقول: مثلهم ذلك، مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. إذن أتباع النبي صلى الله عليه وآله أيضا ذكروا في التوراة والإنجيل، وليس فقط شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن معرفة أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وآله كانت كمعرفة الأب لابنه، هكذا يقول القرآن: كما يعرفون أبناءهم. ولكن المشكلة أن فريقا منهم لم يتقبلوا ولم يتبعوا. طبعا معرفة الأب لابنه معرفة تفصيلية، معرفة عن واقع. الأب لا يشك بابنه، الله سبحانه وتعالى يضرب هذا المثل، مثال معرفة الأب لابنه، لأن الأب لا يشك في ابنه، يعرفه منذ الولادة إلى أن يكبر، إلى أن تتغير شمائله، شكله يطول وينمو هذا الجسم، لكن هو أيضا يعرفه بالتفصيل، لا ينتابه شك، لا يداخله الشك. أيضا عادة الأب مع ابنه، حتى هذا يمكن أن يدخل في هذا الأمر، أنه هذه المعرفة مصحوبة بالآمال، بالشوق، بالحب، بالعاطفة، هذا أيضا يدخل هذه المعرفة معرفة تفصيلية كمعرفة بالظاهر، وأيضا فيها مداخلات العواطف والأحاسيس وأمثال ذلك. إذن في الواقع كتمان العلم هنا ذنب كبير. تصوروا أن أب ينكر ابنه من أجل شيء بسيط، الأب لنفترض يريد مثلا يلهو في هذه الدنيا، يقضي شطرا في الدنيا أو وقتا في الدنيا باللهو، والابن يزاحمه وينكر ابنه. هذا أمر معيب، هذا أمر كبير، هذا ذنب عظيم أن الأب ينكر، يرمي ابنه، يترك ابنه ومن أجل الدنيا. هؤلاء هكذا إنما تركوا النبي ولم يصدقوا بالنبي وأنكروا النبي من أجل الدنيا وليس من أجل حقائق ومن أجل أدلة. أدلتهم دلتهم على أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو النبي الخاتم، هو النبي الحق، لذلك يعرفونه، عرفوه، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. لكن فريق منهم تخلفوا وأنكروا، وهذه الصفة أيضا تتكرر في القرآن، صفة التعصب والعناد والاستكبار. هذا الأمر إنكار الحق في الواقع، كتمان الحق، إنكار الحق فيه عذاب شديد. لذلك في الآية 159 من سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، هؤلاء الذين يكتمون الحق. وكم في زماننا وعبر التاريخ من يكتم الحق، مصير هؤلاء ما هو؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لعنة الله عليهم ولعنة اللاعنين على هؤلاء الذين ماذا؟ يكتمون الحق. والحق ليس فقط في قضية أهل الكتاب والنبي الأكرم، الحق مستمر في كل جزئيات حياتنا، في كل جزئيات حياة المسلمين والبشرية. هناك دائما حق وباطل، في كل موقف حق وباطل. أين يقف الإنسان؟ هل يكتم الحق أم يتكلم بالحق؟ وكلمة الحق تحتاج إلى شجاعة، إلى إرادة، إلى عزيمة، إلى اعتقاد بالله سبحانه وتعالى، إلى إيمان بالله وأن هنالك حساب. ولكن على كل حال من يكتم الحق أيا كان، خصوصا إذا كان هنالك مظلوم، سواء كان شخص أو أمة أو شعب أو دين أو مذهب أو نظرية، فكرة معينة، قيادة معينة، عندما يتعامل معها على أساس الظلم وكتمان الحق، هؤلاء أيا كانوا سيكونون ملعونون بحسب ملعونين بحسب هذه الآية. إذن خلاصة البحث أنه لا خير في معرفة تفتقد إلى روح طلب الحق، وهذا أمر مهم جدا، أن الإنسان ينبغي أن يكون طالب حق. ليس المهم أن يكون طالب جامعة أو طالب مدرسة أو طالب حوزة علمية أو حتى طالب علم، هذا العلم فقط المكتوب في الكتب، ليس المهم. المهم الذي نشترك ينبغي جميعا، طالب حوزة أو طالب مدرسة أو طالب جامعة أو طالب مال أو طالب راحة أو طالب منصب أو سلطة أو شهرة، الجميع ينبغي أن نشترك بأن نكون طلاب حق. فقيرا كنا، فقراء كنا أو أغنياء، رجالا أم نساء، من هذا البلد أم من ذلك البلد، هذه الصفة الأساسية التي تنجي الإنسان. لذلك لا خير في معرفة، لا خير في علم، لأن هؤلاء عرفوا، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الأمر الآخر أنه لا بد من مراعاة الحق والإنصاف، وعودنا القرآن الكريم في آيات سابقة أيضا أنه إذا كان ليس كل اليهود أنكروا نبوة النبي الأكرم، الله يقول وإن فريقا منهم، لم يعمم، لم يشمل الكل، أن بالفعل فريق منهم فقط، مجموعة منهم أنكروا الحق، الله هم يقول فريق منهم أنكروا الحق. إذن الإنصاف أيضا يجب أن يراعى، حتى مع الأعداء ينبغي أن نراعي الإنصاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أتباع الحق وممن يقتل في طريق الحق، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
أعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزاع، وأوسطه جزاع، وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أف به. وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه. فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق: وأما حق مملوكك فأن تعلم أنه خلق ربك وابن أبيك وأمك ولحمك ودمك، لم تملكه لأنك صنعته دون الله، ولا خلقت شيئا من جوارحه، ولا أخرجت له رزقا، ولكن الله عز وجل كفاك ذلك، ثم سخره لك وأتمنك عليه واستودعك إياه ليحفظ لك ما تأتيه به من خير إليه، فأحسن إليه كما أحسن الله إليك، وإن كرهته استبدلت به، ولم تعذب خلق الله عز وجل، ولا قوة إلا بالله. كنا مستمعين الكرام في الحلقة السابقة في صدد البحث في هذا النص الكريم، فاستعرضنا بعض المعاني التي يتضمنها، ثم وعدناكم بالبحث في هذه الحلقة في الشبهات التي تثار عن وجود شيء اسمه الرق في الإسلام، ولضرورة استعادة المعاني الرئيسية للنص المتقدم في بحث هذه الحلقة، فقد كررناه على مسامعكم الكريمة، ملفتين النظر إلى صورة الإخوة بين المالك والمملوك التي يرسمها الإمام عليه السلام بقوله: إنه خلق ربك وابن أبيك وأمك ولحمك ودمك. إذا كان الإسلام لم يحرم الرق بقرار أو حكم حاسم واحد، فلأنه كان دين الواقعية في معالجة المشاكل التي يعاني منها المجتمع، وينبغي في مثل هذه الحال دراسة وضع المجتمع وقت ظهور الرسالة الإسلامية، ثم دراسة مصادر الرق وكيفية معالجة الأحكام الإسلامية لهذه المسألة. فأما الظروف الاجتماعية في ذلك العصر فإنها تؤكد تأصل ظاهرة الرق وتعدد مصادره، وكان النظام الاقتصادي في العالم في ذلك الوقت يعتمد الرق في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة، بل وكانت الحياة الاجتماعية الاعتيادية حافلة بأشكال الرقيق وقصصهم. ولم يكن في مثل هذا الوضع من الممكن أن يلغي الرق بقرار ينهي الناس عنه، ولكن المعقول وهو ما اتبعه الإسلام هو الإلغاء التدريجي، كما سنرى، إلى جانب تثبيت حقوق كثيرة للمملوكين. وأما عن مصادر الرق فقد ألغاها الإسلام إلا مصدرا واحدا قيده بعدة قيود، علما أن المسلم ابتداء لا يسترق. وأما المنبع الذي أبقى عليه الإسلام من منابع الرق وقيده فهو الأسر في الحرب، وكان القيد الوارد على استرقاق الأسرى أنه محدود بحالة المعاملة بالمثل، وحتى في هذه الحالة فإنه ليس من المحتم استرقاق الأسيرة. وبعد عرض هذه الملاحظة يقول الأستاذ الأمين: يبقى العبيد الذين جاء الإسلام وهم عبيد، فكانت خطة الإسلام هي تحريرهم وتحرير من يستعبد بعدهم تدريجيا. وأما القضاء التدريجي على الرق فكان يشتمل بالإضافة إلى إلغاء أو تضييق مصادره التشجيع على تحرير الرقيق عن طريق جعل بعض حالات التحرير مستحبة وبعضها واجبة. فالمستحب ليس مشروطا بشرط، والتحرير في هذه الحال جزاؤه ثواب وفير. وأما الواجب فقد جعل الإسلام عتق الرقبة عقوبة في بعض الحالات، كما خصص الإسلام جزاء من الزكاة للعتق، وشجع على المكاتبة وهي تحرير العبد لنفسه بدفع مبلغ من المال إلى مالكه. مستمعينا الكرام، وإذا كان البحث في هذا الموضوع طويلا ويتطلب أحيانا عرض بعض الآراء والروايات، فإننا نكتفي هنا بالإشارة إلى مسألة معاملة المملوك في الإسلام، حيث انتقل هذا الدين الحنيف بالمملوك من كونه شيئا من الأشياء بالنسبة لمالكه إلى كونه إنسانا مساويا لمالكه في كل شيء إلا فيما يرد على حريته من بعض القيود. وأما الرقيق المحرر فإنه يصبح في وضع طبيعي كما لو لم يكن عبدا في يوم ما. وفي هذا يقول حسن الأمين في بحثه سابق الذكر: لذلك رأينا عبدا محررا مثل زيد بن حارثة يعهد إليه الإسلام بالقيادة العامة لأول جيش يرسله إلى خارج الجزيرة العربية، ويضم إلى هذا الجيش جميع شبان الطبقة الأرستقراطية السابقة، ويقول: ثم رأينا ابن ذلك العبد السابق أسامة قائدا عاما لأكبر جيش استطاع الإسلام أن يؤلفه في ذلك العهد، ورأينا بإمرة ابن العبد السابق ليس على شبان قريش وحدهم بل على شيوخ قريش كلهم. والآن مستمعينا الكرام نلتقي مع سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي ليجيب مراسلنا عن هذه المسألة، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة من هذا البرنامج نستضيف كذلك سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغربي. أهلا وسهلا بسماحة الشيخ.
ومرحبا بكم حياكم الله.
سماحة الشيخ، سؤالنا في هذه الحلقة هو: كيف يمكن التوفيق بين القول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وهو حديث معروف، وبين الاعتراف اعتراف الإسلام بالرقيق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما ما اشتهر من الحديث مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا هو الأكثر الأشهر، وفي نقل آخر عن الخليفة الثاني أيضا مثل هذا في المعنى: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، أن الخليفة الثاني قال هذا لعمر بن العاص حينما استولى على مصر وبنى الفسطاط، ورفع عليه تقارير بما يفيد أنه تعامل مع أهل مصر ولا سيما غير المسلمين منهم معاملة العبيد الأرقاء. وهذا ما يوصلنا أو يقربنا لا أقل إلى المعنى، أن المقصود بالاستعباد هنا المعاملة العبودية وليس الاستعباد الحقيقي الرقي، فهذا لا يتنافى مع إقرار الإسلام للرقية. فإن الرقية في الإسلام أقره الإسلام على كره منه كضرورة علاجية يعالجها الإسلام بتشريعات تدريجية تؤدي إلى تذويب الرق بناء على التشريعات الإسلامية بشكل تدريجي في المجتمع الإسلامي. هذا من جانب، وهذا ما شرحه كثير من العلماء في كثير من كتبهم، ولا سيما المرحوم الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه في كتابه اقتصادنا، حيث دخل موضوع الرق والرقية في الإسلام، العبودية في الإسلام، وشرح وجهة النظر الإسلام إلى هذه القضية فلسفيا وتشريعيا واقتصاديا، وبالنتيجة فسر وبين ووجه كيف أن التشريعات الإسلامية تشريعات تدريجية تذويبية لهذا العمل، وليس في بدايتها إلا إقرارا بالوضع الموجود، لا تأسيسا للرقية، إلا إقرارا بالوضع الموجود ليعالجه بشكل تدريجي، وليس إقرارا منه طوعا ورغبة في استمرار هذا الأمر. أما قوله متى استعبدتم الناس، فإنما يريد أن يقول لا تتعاملوا مع الناس معاملة العبيد، بل هذا نستطيع أن نقوله عن الإسلام حتى بالنسبة إلى الرق. فإن هناك أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وآله بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم يرون على الرسول صلى الله عليه وآله من أخلاق الرسالة، من مصادق إنك لعلى خلق عظيم، لا يقول، قال صلى الله عليه وآله: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي. وهذا هو ما أدى بالنسبة إلى المسلمين في إيران في غير العربية أن يعبروا عن العبد بالغلام، بينما الغلام كلمة عربية بمعنى الفتى، وهذا هو ترجمة حديث الرسول صلى الله عليه وآله: لا يقول لن عن أحدكم عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي.
هناك لفظ آخر مولى،
المولى أيضا لأنه كلمة مشتركة بين المولى بمعنى الوالي وبين المولى بمعنى من تحت الولاية، لذلك يعني كأنما الكلمة فيها نوع تعمية، نوع إيهام أو إبهام، لذلك ليست فيها صراحة العبودية، كأنما هذا على كل هذا هو من أخلاق الإسلام. إذن فمتى استعبدتم، حتى بالنسبة إلى العبيد الأرقاء فضلا عن سائر الناس، أن الإسلام لا يريد أن يعامل الآمر من تحت إمرته بالاستعباد، ولذلك ورد هذا بهذه الكيفية، وهذا لا ينافي مع أصل إقرار الرقية في الإسلام.
كنموذج حول تشريع الإسلام لتذويب حالة الرقية، لا يمكن
في الحمد لله الآن لم يبق من الرق شيء، لكن نفس هذه هذا التحرير الأخير الذي بدأ من الولايات المتحدة من أمريكا من إبراهام لينكولن، هذا التحرير بكيفيته الفجائية أثبت صحة حكمة الإسلام التدريجية في تذويب الرقية والعبودية في الإسلام. من نماذجه أحكام الكفارات بشكل عام، ومن أحكام الكفارات كفارات الإفطار العمدي في صيام أيام شهر رمضان المبارك، فعليه لا زالت الكتب الفقهية والرسائل وحتى الرسائل العملية، لأن الرسائل العملية بالواقع هي كتب فقهية سابقة، ولذلك استمرت على بيان الحكم وإن كان المصداق الآن غير موجود. فمن الكفارات الثلاث، أولى الكفارات الثلاث وحتى كفارة القاتل، وهناك عدد من الكفارات عديدة، كفارة الظهار، كفارة الإيلاء، فيها كثير من تحرير العبيد، بالإضافة إلى الاستحباب المطلق، وأن الاستحباب الأكيد الذي يمثل به سائر المستحبات، هذا كعتق رقبة، من فعل كذا كان كمن أعتق رقبة، هذا هو تصعيد لدرجة الثواب والأجر عند الله في من يحرر العبيد. وبالفعل رأينا أن المسلمين حرروا عبيدهم بشكل تدريجي قبل أن يصدر أمر إبراهام لينكولن إلا في موارد يسيرة.
نعم، في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي على هذه الإيضاحات.
لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاقبة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة في خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاقبة.